محاضرة عبر الجوال إلى منطقة خور في مدينة شبوة لشيخنا العلامة عبد العزيز بن يحيى البرعي حفظه الله، كانت بتاريخ 13 من شهر رجب لعام 39 و400 الهجرة، ويلي المحاضرة الإجابة على الأسئلة، وإليكم المادة المذكورة.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، ففي هذه الليلة، ليلة 14 من رجب، ومن دار الحديث في منطقة مشيخ قريش، لقاؤنا عبر الهاتف مع إخواننا أهالي خورة محافظة شبوة، حياكم الله وبارك الله فيكم، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه جواد كريم. سنتذكر في مجلسنا هذا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، روى مسلم في صحيحه عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر، فنزلنا منزلا فمنا من يصلح خباءه، ومنا من ينتظر، ومنا من هو في جشره، إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الصلاة جامعة. فاجتمعنا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم، وينذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها، وتجيب فتنة يرقق بعضها بعضا، وتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضرب عنق الآخر، رواه مسلم. هذا الحديث من هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في التعامل مع الفتن، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كغيره من الأنبياء ناصح لأمته. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين، رؤوف رحيم. وقال ما تركت من خير إلا دللتكم عليه وما تركت من شر إلا وحذرتكم منه. فصلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونسأل الله عز وجل أن يجمعنا به في الآخرة في دار الكرامة في جنة عدن. ونحمد الله الذي جعلنا من أمته، فلسنا نحن الذين اخترنا أن نكون من أمة محمد، فالله قادر أن يجعلنا في أمم سابقة، كما نحمده أن وفقنا لاتباعه فوجدنا أنفسنا في أمة الإسلام بين الآباء وأمهات المسلمين. لو شاء الله أن يجعلنا من أبناء اليهود أو النصارى أو المجوس أو الشيوعيين، لو شاء أن يجعلنا في بلد بعيد عن الإسلام لا نعرف أمامنا إلا الكفر وعبادة الأصنام وغيرها، الله قادر. فلهذا مهما عددت من النعم فهذه أعظم النعم، حيث أن الله عز وجل جعلك مسلما من أمة محمد بغير اختيار منك. الله عز وجل قد يرزقك بيتا ومالا وتجارة، كم تعبت حتى أوجدت هذا المال مع أنه نعمة من الله، فكيف وأنت تتمتع بهذه النعمة، نعمة الإسلام، ولم تبذل لذلك أي جهد، فوجدت نفسك في أوصاف المسلمين. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جاء في خاطره أن يعلم أصحابه مع أنهم في سفر، دعاهم وجمعهم وأعطاهم هذه الموعظة وهذه النصيحة ووجههم هذا التوجيه. إنه لم يكن نبي قبلي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه له وينذرهم شر ما يعلمه له. يا أيها الإخوة، كم خسر الناس بمخالفة الأنبياء، كم خسر، والله نزل البلاء بالناس في جميع العصور وعلى مدى آلاف القرون، وأعظم مصيبة على الناس مخالفة الأنبياء، بسببها نزلت العقوبات وبسببها نزل البلاء وبسببها رفعت نعم عظيمة يوم أن خالف الأنبياء. وهكذا نحن مع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذا اتبعنا كنا مستحقين لكل خير، وكلما خالفنا صرنا مستوجبين للعقوبة، فلنحذر على أنفسنا. نعم، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكر الصحابة الكرام رضي الله عنهم هم الذين من الله عليهم بالمعافاة، وكانوا حول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم محدقين به ينصرونه ويؤيدونه وينشرون دين الإسلام. إن الله عز وجل اطلع على قلوب الصحابة فعلم أنها خير القلوب وأفضلها، فاستحقوا أن يمدحهم وأن يثني عنهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. علم ما في قلوبهم من الخير الذي استوجبوا به أن ينزل السكينة عليهم. وهكذا معشر المسلمين، القرن الثاني والثالث خير القرون، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ورسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر أن الخير مستمر في الأمة إلى يوم القيامة، ولكن مع تفاوت وتفاضل، فالعصر الأول ليس كالعصر الذي يليه. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من يوم إلا والذي بعده شر منه. ولكن يسلينا ويعزينا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فقوله لا يضرهم من خالفهم، هذا المخالف المناوئ الخصم الذي يخالف أتباع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في منهجه، ولا يضرهم من خذلهم، هذا المرافق لك في دينك ومنهجك وعقيدتك، ولكنه لا ينصرك ولا يؤيدك ولا يعينك. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول عن الطائفة المنصورة: لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فلهذا معشر المسلمين، لابد لمن كان مقتنعا بمنهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وسار عليه وثبت عليه، لا بد أن يكون ثابتا كثبات الجبال الراسية التي لا تهزها السيول ولا تجرفها ولا تأخذها الرياح ولا يضرها إطباق السحب. فالجبل جبل، وانظر إلى أي جبل أمامك، هذا الجبل كان موجودا في أيام نوح وأيام من بعده من الأمم إلى اليوم. فكن ثابتا ثبات الجبال الراسية، مقتنعا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن كان الحال كما سمعتم في الحديث، والناس يسيرون في ذلك عصرا بعد عصر، وكل يأخذ نصيبه ومقداره من هذا الأمر، سيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. نعم، وهذا هو الحاصل. ولو استقرأت التاريخ الإسلامي لا رأيت ما فيه من الفتن والقلاقل والبلايا وما مر فيه من بدع ومحدثات وظهور طوائف ضالة، وعلماء أهل السنة هم الذين يصبرون المسلمين فيما ينزل بهم من البلاء، وهم الذين يفندون تلك البدع والضلال. فالمريض مريض في نفسه، ليس أهلا أن يعالج غيره، لكن أعني أنه لا يرجى من أصحاب البدع. وهكذا لو نظرت في عبر العصور والكتب المؤلفة لا تجد أن أهل البدع دافعوا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن حزم عليه رحمة الله في كتابه الفصل في الملل والأهواء والنحل، قال: ما انتصر الإسلام بمبتدع ولا فتح من أرض الكفار شبر على أيدي المبتدعة، إلى آخر كلامه. فلهذا معشر المسلمين، المسلم يوم أن يرى اختلاف الناس وظهور البدع، أو يرى يعني حالة الناس في فقر أو في جوع أو في شدة أو مصائب أو أحزان أو سلاسل أو غير ذلك، دوره أن يصبر وأن يصبر من يليه. نعم. قال: وتجيب فتن يرقق بعضها بعضا. نعم، ما معنى يرقق بعضها بعضا؟ يكون الحال أنك ترى فتنة والناس يدركون فيها، فتجيب فتنة بعدها فترى أن الأولى سهلة، وربما ترى أنها ليست بشيء إلى ما هو أمامه. قال: تجيب الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف فتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه. نعم، يعني كل فتنة أشد من التي قبلها، ولو تصفحت التأبير لوجدت لذلك أمثلة كثيرة، ولكن هذا نصح من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، ولمن ابتلي فصبر فواها. نعم. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إليه. نعم، يعني كأنك هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. والهرج اختلاط الأمور ويشتد حتى يصل إلى القتل وكثرة القتل. فلهذا سئل عن الهرج فقال: القتل القتل، ولكن القتل لا يأتي إلا بعد فتن عظيمة أدت إلى ذلك، واختلاف أهواء الناس وأقوالهم واختلاف آرائهم، فتنأى بنفسك وتبتعد وتقبل على خاصة نفسك وتصلح نفسك وتستعد للقاء الله جل وعلا. وهذا ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث قال: فمن أحب أن يزحزح عن النار، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل هذه الجملة من الحديث لمقصدين اثنين: الأول مخرج من الفتن، الثاني أنه سبب للنجاة من النار ودخول الجنة. ومعناه أن الخوض في الفتن قد يكون سببا لدخول النار والعياذ بالله، وأن تجنبها قد يكون سببا أو سيكون سببا لدخول الجنة. فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة، ما منا من أحد إلا وهو يريد ذلك. كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وهذا هو الفوز الحقيقي الذي لا يأتي بعده سقوط ولا رسوب. فأنت بهذا الفوز نلت المطلوب وأمنت من المرهوب. إنك بهذا الفوز تخلصت من كل شيء سيؤذيك، تخلصت من نار جهنم، انتهى الأمر، أنت ستكون من أهل الجنة. فيا سبحان الله، هذا عمل أصل به إلى أن أزحزح عن النار وأدخل الجنة وأدخل الجنة. تعبت وأنا أبحث وأنا أعمل، أريد عملا من هذا القبيل يكون سببا لدخول الجنة. نعم، معاذ بن جبل مع أنه مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم منذ هاجر، أعني منذ هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى أن مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لم يفارقه إلا عندما أرسله إلى اليمن. ومع ذلك يقول: يا رسول الله، دلني على عمل يدخلني الجنة ويبعدني عن النار. سبحان الله، ألست محققا ذلك يا معاذ؟ أنت ليلك ونهارك في هذا، ومع ذلك يطلب المزيد، يريد أن يعمل عملا يدخله الجنة ويباعده عن النار. فها هو بين يديك يا عبد الله، إلا أنه صعب على كثير من النفوس. قال: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا فيما بينك وبين الله عز وجل. تؤمن بالله، الإيمان الذي يدفعك عن المعصية ويدفعك إلى الطاعة. تؤمن بالله إيمانا يجعلك عاملا بكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تؤمن بالله إيمانا يجعلك مستشعرا قرب الله منك واطلاع الله عليه وقدرته عليه، فهو الذي لا تخفى عليه خافية والسر عنده علانية. هذا هو المطلوب، هذا هو الذي سيكون سببا لزحزحتك عن النار ودخولك الجنة. والإيمان باليوم الآخر ليس المقصود منه أن تعلم أن القيامة ستقوم، فقد علم بذلك إبليس فقال: رب أنظرني إلى يوم يبعثون. ولكن المراد أن يكون إيمانك باليوم الآخر دافعا لك إلى العمل بمرضاة الله. معناه أنك ستقف يوم القيامة حافيا عريانا، وتعلم أنك ستأخذ كتابك إما بيمينك وإما بشمالك، وأنك ستعرض عليك أقوالك وأفعالك، وأنك سيوضع كتابك على الميزان، وأنك ستمر على الصراط. إذن أنت لا تدري إذا أعطيت الكتاب أيكون في يمينك أو شمالك. اعمل لذلك، اعمل الأعمال التي ترجو أن تأخذ بسببها كتابك بيمينك. لا تدري أتثقل كفة حسناتك أو سيئاتك. إذا اعمل لذلك، اعمل الأعمال التي ترجو أن تثقل كفة حسناتك. لا تدري أتمر على الصراط أم تسقط في نار جهنم. إذن اعمل لذلك، اعمل الأعمال التي ترجو أنك تكون ممن ينجو على الصراط. إذن هذا هو الإيمان باليوم الآخر، هذا هو الإيمان باليوم الآخر. ثم قال: وليأت إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. هذا بارك الله فيكم سبب النجاة من الفتن، أن تأتي إلى الناس الذي تحب أن يؤتى إليك. هل تحب أن تقتل؟ إذا لا تقتل. أتحب أن يقتل ابنك؟ لا. إذا لا تقتل أحدا، لا تقتل أبناء الناس. أتريد أن يكذب عليك أحد؟ لا تكذب أنت ما دمت لا تحب أن يكذب عليك أحد. أتحب أن يغشك أحد في بيع وشراء؟ فلا تغشن أحدا. أتحب أن ينتهك عرضك؟ فلا تنتهك عرض أحد بزنا أو فواحش. أتحب أن يؤخذ مالك بغير حق؟ فلا تأخذ أموال الناس بغير حق. هكذا معشر المسلمين، يعطيك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جملة مختصرة، نعم يعطيك جملة مختصرة على غرارها ومن خلالها وبالعمل بها سيكون بإذن الله أن النجاة، ستكون بإذن الله النجاة في الدنيا والآخرة. من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فليؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، وعامل الناس بما تحب أن يعاملوك. وانظر إلى حالك مع الناس في جوارك، كيف تعاملك مع الجيران؟ هل تعاملك معهم كما تحب أن يعاملوك؟ سواء جيرانك في البيت أو جيرانك في الزراعة أو جيرانك في التجارة، حتى الذين يشتغلون في سيارات تحمل الركاب، جارك الذي يضع سيارته بجوار سيارتك له حق في الجوار. والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورده. ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يكذب، معناه أنه توقع أن جبريل سيفرض للجار نصيبا في الميراث فرضا أو تعصيبا، من كثرة ما سمع منه من الكلام في حق الجار. فكيف أنت مع جيرانك؟ أتتعامل معهم كما تحب أن يعاملوا؟ كيف أنت مع أبيك وأمك؟ أتعاملهم كما تحب أن يعاملك أبناؤك وبناتك؟ هل هذه المعاملة الحاصلة منك ترى أنها كافية لو عملها معك أولادك؟ وأعد نظرا في ذلك، كيف أنت في صلة الأرحام؟ هل وصلت أرحامك ذكورا وإناثا كما تحب أن توصل أنت؟ كيف أنت مع المسلمين جميعا في جميع المعاملات، في بيع وشراء وأخذ وعطاء، في جميع تصرفاتك، في الرحمة بهم؟ أنت تحب أن لا يغشك أحد ولا يظلمك ولا يكذب عليك، وتحب أن يرحمك الناس وأن يتعاملوا معك بكل خير. هكذا أنت تعامل مع الناس، تعامل مع الناس بهذا الأسلوب الذي تحب أن يعاملك به الآخرون، فهذا سبب لنجاتك من الفتن، وهذا سبب لزحزحتك من النار ودخولك الجنة. فهذه موعظة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعظنا بها وذكرنا بها وما أحوجنا إلى مواعظ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وعظنا بالقرآن، والرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين لنا القرآن الكريم، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. أيها الإخوة، هنا نكتفي بهذا الكلام، ولأن الإخوة أرسلوا بعشرة أسئلة تحتاج إلى كلام كثير، ونكتفي بهذا وننتقل إلى الأسئلة إن شاء الله. نعم، يقول: هذه أسئلة طلبة العلم من أهالي خورة محافظة شبوة. السؤال الأول: إذا كان للمسجد بعض الممتلكات فاستغنى عنها، فهل لنا أن نبيعها ويعود الثمن للمسجد؟ أو يحول هذا الوقف لمسجد آخر؟ المسجد بارك الله فيكم حاجاته متنوعة ومختلفة، فأحيانا قد يكون في المسجد كناستان، والمسجد لا يحتاج إلا إلى واحدة، ولكن المسجد محتاج إلى إصلاح الميكروفون مثلا، أو يحتاج إلى خزان ماء، أو يحتاج إلى إصلاح اللمبات أو نحو ذلك. فما دام المسجد محتاجا يباع وتعود المصلحة للمسجد. فإن كان المسجد مسدودا حاله، ليس بحاجة إلى شيء، فستصبح هذه الكناسة مثلا متعطلة منافعها، وفاعل الخير الذي أوقفها للمسجد يريد أن منفعتها تستمر ولا تتوقف، ففي هذه الحال تنقل إلى مسجد آخر، تنقل إلى مسجد آخر. وإذا لم يمكن ذلك وكان المساجد المجاورة مستغنية، لا مانع من بيعها لشخص يستعملها في بيته أو غير ذلك، ويكون الثمن للمسجد. فالنظر إلى الأصلح، إما أن تباع أو تحول لمسجد آخر أو نعم، المهم أنها تكون في مصلحة أوقاف المساجد هنا أو هنا، سواء في ذلك كان فراشا أو لمبات أو يعني ماذا، نعوش التي للموتى أو غير ذلك. إذا كان المسجد مستغنيا فيتعامل معها بهذا. يقول السائل في السؤال الثاني: نذر رجل أن يصوم حتى يرجع ولده ولا يدري متى يرجع، بعد شهر أو سنة أو أقل أو أكثر، فهل يفي بنذره؟ وإذا أفطر لعذر هل يقضي هذا اليوم؟ إذا كان أصبح الحال كما تقول، فالذي أرى والله أعلم أن يكفر عن نذره كفارة يمين، يكفر عن نذره كفارة يمين، لأنه أخطأ من البداية. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إياكم النذر فإن النذر لا يأتي بخير، وقال: إن النذر لا يغير من قدر الله شيئا. فهذا النذر لا يكون سببا لرجوع ابنه. وهكذا إذا نذر إنسان نذرا من أجل أن يشفي الله ابنه، ما هذا النذر بسبب لذلك؟ فقط هو نذر فقط يلزمه الوفاء به، وكان ينبغي أن يقتصر على الدعاء، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في النذر إنما يستخرج به من البخيل. يعني رجل بخيل بماله أن يتصدق به، قال نذرت لله أن أذبح ثورا أو أن أتصدق بكذا من وكذا من المال، ما كان ليخرج منه هذا المال لولا النذر. ورجل بخيل بجسده في صيام أو قيام فينذر بصيام أو قيام فاستخرج هذا النذر من هذه العبادة منه، ولولا النذر ما أتى بهذه العبادة. فلهذا ننصح بترك النذر تماما والاكتفاء بالدعاء، الاكتفاء بالدعاء. لكن من نذر لزمه الوفاء، فإن عجز أو كان حاله كحال هذا المسؤول عنه فإنه يكفر كفارة يمين، يطعم 10 مساكين كل مسكين كيلو ونصف من الرز أو البر، فإن عجز صام 3 أيام. قال السؤال الثالث: ما حكم تصوير ذوات الأرواح وكيف الرد على من يحتج بظهور بعض المشايخ والدعاء في القنوات ومن يقيس التصوير بالفيديو على المرآة؟ التصوير محرم وقد وردت الأدلة بتحريمه، بل وقد جاء فيه اللعن. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المصور، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح يوم القيامة وليس بنافخ. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، يقال لهم يوم القيامة أحيوا ما خلقتم. وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يخرج عنق من النار له عينان يبصر بهما وأذنان يسمع بهما ولسان ينطق به، يقول وكلت بثلاثة بكل من جعل مع الله إلها آخر وبمن جعل مع الله إلها آخر، وكلت بكل جبار عنيد ومن جعل مع الله إلها آخر وبالمصورين. وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: قال الله: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة وليخلق شعيرة. وبناء على هذا فإن التصوير من الكبائر، ونأسف لانتشار التصوير عند طلبة العلم، ولقد أحرجنا كثير بإرسال المقاطع الفيديو تصلنا إلى جوالاتنا بغير رغبة منا، نأسف لذلك. يا أيها الإخوة، لست أدري أين ذهب المبيحون للتصوير بهذه الأدلة، نحن نبحث عن جواب منهم. المبيحون للتصوير نحن نريد منهم أجوبة على هذه الأدلة. لا دخل لي أن فلانا تصور، الشيخ فلان تصور، أخرجني من هذه الأحاديث، ائتني بحل، ائتني بحل. غير السلفي الذي ليس حريصا على الطاعة هو ذاك في كثير من المعاصي. لكن يا طالب العلم، يا أيها السلفي، أين تذهبون لهذه الأدلة؟ نعم، وعلى من كان يعمل بالتصوير أن يتقي الله. ربما يكون أمامه يوم القيامة كوم من الصور يصل إلى 100,000 صورة أو 1,000,000 صورة. قم انظر، انظر فيها الروح، احيها، ابعثها فيبقى 50,000 سنة ينفخ فيها، لأنه قال كلف، ما هو قضية أنه يقال هل يستطيع، لا، بل كلف أن ينفخ بها الروح فيظل ينفخ. أنى له ذلك 50,000 سنة قبل أن يصل إلى العذاب في نار جهنم؟ فلهذا لا أزال أكرر أننا لا ندري كيف خرج المبيحون للتصوير والمتساهلون في ذلك كيف يخرجون من هذه الكبيرة، وما هو جوابهم، ما هو جوابهم عن هذه الكبيرة من الكبائر التي أصبحت ينفخونها كأنها هباء ولا كأنها أمامهم من الصغائر، حتى ولا من الصغائر، مع أن الأدلة تدل على أنها من الكبائر وفيها لعنة والعياذ بالله. يقول السؤال الرابع: ما حكم سماع الشيلات؟ ما حكم سماع الشيلات وما تسمى بالأناشيد الإسلامية؟ الشيلات نوع من الأغاني، لأن فيها ضرب الطبول، ولو كانت طبولا صغيرة أو يتبعها موسيقى مع ترقيق في ألحانها على اختلاف عند أهلها، فهي من جملة الغناء، من جملة الغناء. نعم، هذا لو كانت ما فيها شيء مما يخل بالأدب الشرعي فهي تعتبر من الغناء ولا تجوز. وأما الأناشيد الإسلامية فلا نعرفها، ليس هناك أناشيد إسلامية، لا تظلم الإسلام بنسبتها إليه، هذه أناشيد صوفية. إقرار التأريخ، هل كانت هذه الأناشيد موجودة عند الصحابة والتابعين؟ هل كانت وسيلة من الوسائل في التعبد أو الدعوة إلى الله؟ ما كانت موجودة. واقرأوا لذلك في كتاب تلبيس إبليس لابن الجوزي عليه رحمة الله، في منزل في كتاب في يعني ماذا تلبيس إبليس على الزهاد في السماع، يعني في السماع الغنى كيف لبس عليه، وسماها في موضع في كتابه تلبيس إبليس أناشيد. وهكذا ابن القيم في مدارج السالكين في منزلة السماء وفي إغاثة الأهفان، وهكذا بارك الله فيكم في كتاب نم الهوى وفي كتاب تشنيف الأسماء في تحريم السماء، في تحريم السماء وغيرها من الكتب المؤلفة في هذا الباب. فلو أنك أعدت التاريخ الإسلامي ما وجدت الأناشيد الإسلامية إلا عند الصوفية. يا أخي بارك الله فيك، كان عند النبي صلى الله عليه وسلم شعراء فطاحلة، هل قال حسان بن ثابت والفرقة، فرقة حسان بن ثابت، أبي بن كعب والفرقة، علي بن أبي طالب والفرقة؟ ما كان عندهم هذا، وكلهم شعراء، وكلهم شعراء وغيرهم رضي الله عنهم، ما كانوا يعرفون هذا. ويأتي شخص يستدل، كان عنده جاريتان، أتت جاريتان تغني بغناء بغناء بالبعاث، هذه قضية جاء في الحديث الرد عليها. أولا قال وليستا بمغنيتين، يعني ليس بشأنهما ذلك، وقال إن هذا يوم عيد، وأقر أبا بكر على قوله أبي مزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن رخص لهن بذلك في العيد. وكانت قصيدة في معركة بعاث حصلت بين الأوس والخزرج قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فشتان بين هذا وذاك. يدخل الأناشيد التي هي كلها مواعظ تقسي القلوب إذا كثرت. أنا أقول لك افتح القرآن واستمع كيف تجد السكون، مرتاح تسمع القرآن، طفي شد الأنشودة، استفزك مباشرة وشعرت أن قلبك كأنه جناه طير، ما بقى ذلك السكون، ما بقى ذلك، تلك السكينة ذهبت وأصبح حالك حال من يستمع إلى البيان. لكن يا إخوة، بعض الناس أصبح مولع بالأناشيد حتى ابتعد عن القرآن الكريم. قال الإمام الشافعي عليه رحمة الله وهو يتكلم عن الأناشيد التي هي عند الصوفية وكلها رقائق وزهديات، يقول: خلفت ببغداد شيئا يسمونه التغبير. لماذا التغبير؟ كان يأتي يضرب بقضيبه على وسادة أو على الأرض بإيقاع معين يوافق الأنشودة فيطلع الغبار. قال: خلفت ببغداد شيئا يسمونه التغبير، جاء به الزنادقة ليشغل الناس به عن القرآن الكريم. الإمام الشافعي بهذا الكلام أبان لنا أمرين مهمين: الأول المصدر الذي جاء بالأناشيد، الثاني نتيجة الأناشيد وعاقبتها. أما المصدر فجاء به الزنادقة. قال: خلفت ببغداد شيئا يسمونه التغبير، جاء به الزنادقة يعني المنافقين. والنتيجة قال: ليشغل الناس به عن القرآن الكريم. وهذا هو الحاصل، وإلى الآن لا يزال الحال كذلك. كنت في سفر فرافقني رجل من المولعين بالأناشيد وأنا لا أدري، رأيت معه كردون أشرطة قديمة أيام الأشرطة، قلت عسى أن يكون فيها شيء من القرآن نستمعه في الطريق أو محاضرة أو غير ذلك، يعني من الأشياء التي نعتاد سماعها، خطبة موعظة محاضرة قرآن كريم. فإذا بالكردون كله أناشيد، كل الكردون أناشيد، ما عندهم شيء. نعم، أحد المشايخ يخبرنا أنه جلس إلى شاب وهذا الشاب يتحدث بصوت منخفض، قال له: مالك، مريض أنت؟ قال: لا، عندنا احتفال بعد 20 يوما وأمرني الأستاذ ألا أرفع صوتي وألا أقرأ القرآن حفاظا على حنجرتي. نعوذ بالله من هذه الحناجر، حفاظا على حنجرته. 20 يوما محروم من قراءة القرآن من أجل أن يحافظ على حنجرته. هذا كلام الشافعي، ليبعد الناس به عن القرآن الكريم. وكان الصوفية يتخيرون للأناشيد الفتيان الذين حسنت صورهم وأصواتهم، أما الصوت ليكون حسنا في أدائه، وأما الصورة يقولون ليتفكروا في مخلوقات الله. الله يقول: يتفكرون في الجمل ما هو في المردان، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، هذا يريد أن يتفكر في المردان. نعم، فانظر الأثر مستمر إلى الآن، تجد فرق الأناشيد أحسن زملائهم صوتا وصورة، النزعة الصوفية مستمرة وإلى الآن. فلهذا لا نظلم الإسلام بنسبة الأناشيد إليه. للشيخ الفوزان كلام حسن، قال إن قصدوا بهذه الأناشيد التي فيها التعبد التي فيها المواعظ إن قصدوا بها التعبد لله فهي بدعة. فهذه طريقة في التعبد مبتدعة وطريقة البدعة مبتدعة. قال وإن قصدوا السخرية والاستهزاء فهذا استهزاء بكلام فيه ذكر الله ونحو ذلك. نعم. قال السائل السؤال الخامس ما نصيحتكم لمن يشاهد ويتابع المسلسلات مسلسلات أرطغرل فإن المتابعين لها كثير أنا لا أعرف. وعلى كل حال نتوقع أنه يسرد في ذلك المسلسل قصة تاريخية أو مغامرات أو غير ذلك. المهم يا إخوة نحن نقول أولا كيف تشاهدها؟ أخرج التلفاز من بيتك أصلا. ما الذي أدخل التلفاز بيتك؟ هذا الجهاز عدو وبقاؤه في البيت مؤذن بدمار الأخلاق. هذا الجهاز شر. وتأكد أنك ما نصحت لأهلك ولا لأولادك. والله ما نصحت لهم. بعض الناس يقول الدش عندي مجفر. ايش مجفر يا مسكين؟ لو فصل سلك الدش تكفي قناة صنعاء وعلا غنى وتمادي تكفي البلدي الذي عندنا بس يوصل سلك الدش ويكفي المحل وما فيه من الشر. يا رجل اتق الله. أيحل أن تجعل زوجتك تنظر الرجال؟ أيحل أن تجعل بناتك تنظرن الرجال؟ أيحل أن ينظر أولادك إلى النساء وأنت تنظر النساء؟ أيحل لك هذا؟ أيحل أن تسمع الغناء؟ أيحل أن تخرج الملائكة من بيوتكم؟ فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. اسمع بارك الله فيك. المسلسلات التي يسمونها الإسلامية وأنا لا أعرف ما هي مادة هذا أرطغرل لا أعرف ما هي مادة المسلسلات التي فيها تأريخ إسلامي يأتون بالتأريخ مشوها ويزيدون ويعتمدون على روايات ضعيفة وموضوعة ومكتوبة. نعم. فيجمعون الروايات التاريخية ما صح وما لم يصح ثم يصوغونه بأسلوب قصصي، وإذا وجدوا أن القصتين غير مربوطتين أضافوا من عندهم ما يربط بين القصتين. فهذا كذب في التاريخ إضافة إلى الاعتماد على الروايات الضعيفة والموضوعة. زد على ذلك أن الذين يأتون في المسلسلات بعضهم من لا خير فيه وناس أشرار ربما يمثلون في المسلسلات التي فيها العهر والخنا، فربما جاءوا برجل صالح أو امرأة صالحة وجعلوا في دورهم ناس أشرار خبثة أشرار خبثة وفجرة وزناة. هذه إساءة. ويرتسم في ذهن الأولاد أن هذه صورة الإمام البخاري، هذه صورة أبي بكر الصديق، هذه صورة عائشة. نعم. ذكر أحد الذين تابوا من التمثيل أن امرأة كانت تمثل في دور عائشة فإذا مالت من أمام الكاميرا ترقص، فيقول أحد المخرجين الموجودين آنذاك يا سلام على الإسلام الذي يهز وسطه. سخرية من الإسلام والمسلمين، ونحن نظن أنهم يفيدوننا تاريخا إسلاميا. يا إخوة نحن في غنى عن هذه المسلسلات التي شوهت الإسلام أظهروا للشباب ولأبناء المسلمين ولأبناء المسلمين أن الإسلام هكذا، إما لها محلوقة أو لها مقصوصة، ومع الموسيقى ومع الاختلاط يهمونه في هذه المسلسلات أن الإسلام هكذا. فلهذا لا تتابع الطغرل ولا غيره من المسلسلات التي هي شؤم وبلاء والعياذ بالله. يقول السائل: هل يجوز، في السؤال السادس، هل يجوز أن يزوج من عرف أنه، هل يجوز أن يزوج الرجل ابنته من عرف أنه متلاعب بالصلاة؟ لا، لا يجوز. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. نعم، والأدلة في شأن ترك الصلاة كثيرة، فهذا يدل على أن تارك الصلاة كافر. الذين يقولون ليس بخارج من الإسلام لا يقولون لك زوجه، يقولون هو كافر كفرا أصغر، يعني من أفجر عباد الله، يعني ما يقول له شكرا لك. لا، صحيح حصل خلاف بين العلماء هل هو كافر كفرا مخرجا من الملة أم كافر كفرا غير مخرج من الملة، لكنهم متفقون جميعهم على أنه من شر الفاسقين في تلاعبه بالصلاة. سئل الشيخ ابن باز عليه رحمة الله عن رجل يوقت المنبه، منبه الساعة والتليفون على الساعة 7:30، يعني مضمون أنه سينام عن وقت صلاة الفجر، وإنما وجعله الساعة 7:30 ليذهب إلى الدوام. قال: هذا كافر. وذكر فتوى إسحاق بن راهويه في ذلك وغيره. فعلى هذا فالمتلاعب بالصلاة لا يجوز أن تزوجه ابنتك. قال الحسن البصري عليه رحمة الله: من زوج كريمته لفاسق فقد قطع رحمها. إي والله، صدق الحسن رحمة الله عليه. فلا تزوج ابنتك أو أختك من قاطع الصلاة أو متلاعب بالصلاة. يقول في السؤال السابع: في بعض البيوت تكشف بعض النساء وجهها وتظهر زينتها أمام أقارب زوجها وأبناء عمها بحجة أنهم في بيت واحد ولا تستطيع أن تحتجب عنهم، فما توجيهكم؟ شرع الله شامل للمسلمين جميعا، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل أقارب الزوج أخطر من دخل على المرأة. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إياكم والدخول على النساء. قالوا: أفرأيت الحم يا رسول الله؟ الحم هو قريب الزوج. قال: الحم الموت. الموت يعني أخطر من غيره، لأنه يتسنى له أن يدخل في أوقات، أو يبقى في البيت في أوقات ليس فيها أحد، ويقصر دخوله وينظر كما يشاء ويبعد النظر ويضحك ويتكلم معها، فيحصل الفتنة أشد من الرجل الأجنبي. الرجل الأجنبي لو دخل بيت قوم استنكر دخوله، وإن أذن له حدد له مكان الدخول إلى غرفة معينة، لكن هذا الذي داخل البيت الفتنة به أكبر. نعم، فلهذا استمرار الاختلاط والرضا به معصية متكررة يوميا وعلى مر الساعة وهم في اختلاط، وهم يرى بعضهم بعضا. يا إخوة، نحن لا نطعن في أعراض الناس، الناس فيهم خير لكن على جهل. هذه معصية مهما كان من أين نأتي لك بشرع يبيح لك هذه المخالفات؟ هذه معصية. اعتيادكم على ذلك ليس مبيحا لأن يختلط الرجال بالنساء. وأما ادعاؤه أن البيوت ضيقة وأنهم مختلفون فيها ولا يستطيعون الاحتجاب، هذا كلام غير صحيح. فالبيوت واسعة، بيوتنا أوسع من بيوت الصحابة، ومع ذلك قدر الصحابة على الحجاب وقدر الصحابة على ترك الاختلاط، مع أنهم كان الاختلاط عندهم مباحا وما كان الحجاب مأمورا به. فعندما جاء الأمر استسلموا سريعا وانقادوا لأمر الله رضي الله عنهم وارضاه. فلهذا بيوتنا أوسع من بيوتهم. أسألك يا من تقول إن البيوت ضيقة، أتسمرون وتجلسون وترقدون في غرفة واحدة؟ ترقد أنت وأخوك في غرفة واحدة وأهلكم معكم؟ الجواب لا، كل واحد له غرفة. إذا البيوت واسعة، يجلس النساء في غرفة والرجال في غرفة، وعند النوم كل واحد يذهب إلى غرفته. إذا اتسعت القلوب لقبول الحق اتسعت بيوتنا، وقدرنا أن نقيم طاعة الله جل وعلا. وإذا حصلت نظرة خطأ كل واحد يغض بصره وينصرف، ومن طرق الباب فتحت له زوجته أو الأطفال يفتحون الباب، وإذا فتحت له زوجة أخيه تقول له انتظر، فينتظر لحظات حتى تغيب عن عينيه ثم يدخل. الأمر سهل، لكن بعض الناس عندهم مشاكل. مرة اتصل بي شخص قال لي هل يجوز أن نسمر يعني النساء في الصالة والرجال في الغرفة؟ يا أخي بارك الله فيك. قال لا يرى بعضهم بعض. قلت له لكن النساء يتحدثن ويضحكن يعني براحتهن، فإذا كان الرجال يسمعونهم. حاول أن يقنعني، ما شعرت أن في المسألة شيء. قلت له يا أخي الذي يظهر أن ما عندكم إلا تلفزيون واحد تضعونه عند الباب، النساء ينظرن من الصلاة والرجال من بعدها. قال نعم هو هذا. نعم، فبعض الناس سمرتهم جميعا من أجل هذا الأمر. أخرج التلفاز وريح أنفسكم، ونوسع قلوبنا للعمل بطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله عز وجل يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فسيجعل الله لنا مخارج. وقال ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، فسيسر الله أمورنا إذا اتقينا الله جل وعلا. بعض الناس يقول أو يتحرك قلبي بالسوء على زوجة أخي، أسأل الله أن يزيد قلبك طهارة وزكاء. ما الحاصل؟ قال والله إن زوجة أخي كأختي. طيب استطعت بعد الكاف؟ أختي ليلى كأختي، هذا تشبيه. كل المسلمات كأخواتنا. الرجل يموت وتبكي عليه جارته، المرأة تموت فيحسن جارها، لما بينهم من الأخوة الإسلامية وعسر الجوار. أو كلما احترمنا واحترمناها نكسر حاجة الحجاب؟ إذا حصل احترام بين الجيران نقول انتهى الحجاب بينكم؟ هذه كأخت. جزاك الله خيرا، الاحترام مطلوب وتبادل الأخوة مطلوبة. فالمرأة تحترم أخا زوجها والرجل يحترم أخت زوجته، هذا مطلوب لا بد منه، ونحن أخوة. نعم، لكن الحجاب لا بد منه. نعم، هل ستريح؟ لا، ليست أختك كأخت، فالكاف للتشبيه، فتبقى كأختك فقط. قال ما واجب الدعاء؟ السؤال الثامن، ما واجب الدعاة إلى الله وطلبة العلم عند حدوث الفتن؟ عند حدوث الفتن املك لسانك واملك نفسك والزم بيتك وأقبل على خاصة نفسك. فبعض الناس ربما من خوضه في الفتن يصل إلى محرمات صغائر وكبائر، وربما أصبح في صحيفة سيئاته علماء سبهم وطعن فيهم. يا إخوة، إبليس حريص، إبليس حاول في أناس أن يدخل التلفاز في بيوتهم ما استطاع، حاول فيهم أن يحلق لحاهم ما استطاع، حاول فيهم أن يسمعوا الغناء ما استطاع، حاول فيهم أن يأكلوا الربا ما استطاع، أدخل عليهم الطعن في علماء المسلمين، فأخذ الشيطان حظه الأوفر. يا سبحان الله، تخشى وتمتنع عن سب حمار، عن سب جمل. الرسول صلى الله عليه وسلم زجر المرأة التي لعنت جملها، وتجد الإنسان لا يريد أن يسب حمارا أو كلبا ويسب عالما. ترى ليس من السب أن أقول أخطأ العالم الفلاني وأبين خطأه، هذه ما فيها شيء، مناقشة علمية، مناقشة علمية مع الحب والاعتراف. نعم، فالعلماء انتقدوا على الشيخ الألباني على سبيل المثال تحريمه الذهب المحلق للنساء، وردوا عليه بمؤلفات ونحو ذلك، لكن مع إجلال الشيخ الألباني ومعرفة قدره ومنزلته. وهكذا بارك الله فيكم غيره من أهل العلم، فكلامه يستدل له لا يستدل به. لكن أن يطعن الإنسان في عالم من العلماء وينقله إلى ماذا؟ إلى أنه لا يجوز الأخذ عنه، ويفعل ذلك بالهوى بدون برهان وبدون قواعد شرعية. نعم، يحب الإنسان بهواه برغبته. يا إخوة، الضوابط الشرعية والقواعد الشرعية يجهلها كثير من مبتدئات طلبة العلم، فربما ينزل قاعدة ليست متنزلة في ذلك، في تلك القضية وفي تلك المسألة، غيره من العلماء يخالفه، فترى أنه ربما نزل قواعد نزلها العلماء على جهة المصطفان، وجعل ابن درهم بشر المريسي يمثلها على بعض علماء أهل السنة. يا أخي بارك الله فيك، اجتهد في طلب العلم وهدئ نفسك واملك لسانك ودع الصراع لغيرك وأقبل على خاصة نفسك. السؤال التاسع يقول: هل يدعو الشخص بدعاء الاستخارة دون أن يصلي لعدم التمكن من الصلاة في بعض الأحيان، مثل يعني كمثل من كان في السيارة؟ يمكنك أن تصلي في السيارة إذا كنت على وضوء. نعم، يمكنك أن تصلي وأنت في السيارة، فصلاة الاستخارة من النوافل وليست من الواجبات التي لا تصلى إلا على الأرض، فلا بأس أن تصلي صلاة الاستخارة وأنت في السيارة، هذا أمر. لكن أحيانا يحزبك الأمر، تريد أن تستخير الله والوقت حرج، الوقت حرج، قد لا تستطيع أن تصلي صلاة الاستخارة. مثلا دعاك رجل للغداء عنده، لكن هذا الرجل من أسرة بينهم مشاكل مع أسرتك ومع غيرها، ما تكلمك عند إقامة صلاة الظهر، كيف أصنع؟ ما هو إلا أن أصلي وأمشي، ما يمديني أن أستخير الله، ما يمديني أن أصلي صلاة الاستخارة. فلا مانع أن تدعو به في أذكار الصلاة بعد الصلاة، أو في أثناء السجود إن أمداد، أو في نهاية التشهد إن أمداد، أو أن تقول اللهم اختر لي ما فيه الخير، هذه أيضا استخارة، وتصبح الاستخارة هنا دعاء من جملة الأدعية، دعاء من جملة الأدعية فقط، أصبح الدعاء من جملة الأدعية، فتدعو وكفى. نعم. السؤال العاشر والأخير: ما حكم الذهاب إلى دير الأماطر في شبوة؟ نعم، هناك آبار من هذه النواحي، بير الأماطر عندنا بير علي في آنس، هناك بير صويبر في حضرموت وغير ذلك من الأماكن، فيها مياه كبريتية تنفع من بعض الأمراض، فإذا جرب نفعها فهذا من جملة الأدوية، لكن نعتقد أن الله عز وجل هو الشافي، لأن هذه البير هي التي تشفي. فبعض الناس يعظم البير فتصبح البير قد أعطيت شيئا هو حق لله عز وجل، وهو أن هذه البير قادرة على جلب نفع أو دفع ضر. لا، هذه مثل العلاج الذي تشتري من الصيدلية، نفس الكلام، علاج من جملة الأدوية، مثل العلاج الذي في شجرة معينة قد تكون نابتة في بيتك، تغلي ورقها وتشرب ماءها أو تأكل ثمرتها أو نحو ذلك، فهو علاج فقط لا يعتقد فيه أكثر من ذلك. فإن جرب فيه النفع في بعض الأمراض، عولجت تلك الأمراض به، سواء حمل المنه إليك أو ذهبت إليه، لكن بدون عقيدة، بدون عقيدة، بل تعتقد أنه دواء من جملة الأدوية فقط. نكتفي بهذا، ونسأل الله التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين.